قال الحافظ ابن حجر: قد يظن أن بين هذا الحديث اللي هو يعقد الشيطان على قفة رأس أحدكم والحديث الآتي في الوكالة، في باب الوكالة، من حديث أبي هريرة الذي فيه أن قارئ آية الكرسي، أن قارئ آية الكرسي عند نومه لا يقربه شيطان، فيه معارضة. يعني اللي هو حديث حراسة سيدنا أبي هريرة لتمر الصدق، والشيطان كان بيجي ياخد منه ويحسو 3 أيام كل يوم، يقول لي ايه يعني اليوم الاول والثاني سيدنا ابو هريره كان عايز يمسكه يوديه للنبي عليه الصلاه والسلام، يقول له اني محتاج وذو عيال فيتركه، يقول له اني لا اعود، يقول له انا انه كذبك وسيعود. ثالث يوم اصر سيدنا ابو هريره ياخده معاه ويوديه للنبي عليه الصلاه والسلام، انه حرامي بياخد من تمر الايه الصدق. فوعده انه لا يعود، قال له ايه يعني اتركني واعلمك شيئا، اعلمك ايه شيئا، قال له الا اعلمك شيئا ان قلته لم يزل عليك من الله حافظ ولم يقربك شيطان في ليلتك. طيب قال له اقرا ايه ايه الكرسي، الله لا اله الا هو الحي القيوم. طب كيف مثلا اللي هيقرا ايه الكرسي قبل ان ينام يقرب الشيطان ازاي ويعقد عليه 3 عقاد؟ هو الشيخ هنا طبعا بيقول يعني قد يظن ظن ان بينهما ايه تعارض، فبيقول وليس كذلك، مفيش تعارض، لان العقد ان حمل على الامر المعنوي والقرب، والقرب على الأمر الحسي وكذا العكس فلا إشكال، إذ لا يلزم من سحره إياه مثلا أن يماسه. يعني عايز يقول إنه إيه العقد بأمر معنوي، العقد بأمر إيه معنوي، ولا يقربه شيطان بأمر حسي، يعني لا يمسه الشيطان، يعني قارئ آية الكرسي لا يمسه الشيطان مسا حسيا، لكن يقدر يعقد له عقد السواحر من بعيد، زي ما واحد بيسحر لواحد ايه من غير قربان منه. يعني انت في ساحر بيجرك، الساحر بيسحرك وهو ايه في بيت، فهنا ما فيش تعارض، فهنا كلمة لا يقربه شيطان يعني لا يمسه مسا حسيا، ما يقدرش يعني يحط ايده عليه او يجي يقعد بجواره او ينام بجواره، بخلاف اللي ما يجراش يقدر يوصل لغاية عنده. لكن العقد ده عام إلا عن المعصومين منه، من الإيه؟ من الأنبياء والمرسلين، واللي قال عليهم القرآن إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. فلا يلزم من سحره إياه أن يمسه، كما لا يلزم من مماسته أن يقربه بسرقة أو أذى، لأنه الشيطان علم سيدنا أبا هريرة أن أراد أن يحفظ ما له من التعدي والسرقة فليقرأ آية الكرسي. قال له لم يزل عليك من الله حفظ ولا يقربك شيطان، يعني اللي عايز يحفظ شيء مال من المال يقرأ آية الكرسي، لأنها تسمى بآية الحفظ، آية الحفظ. قال وإن حملا على المعنيين أو العكس فيجاب بالدعاء الخصوص في عموم أحدهما، والأقرب أن المخصوص حديث الباب، حديث يعقد الشيطان على قفيت رأس أحدكم، كما تقدم تخصيص عن ابن عبد البر بمين؟ بمن لم ينوي القيام، هو نايم ولم ينوي أن يقوم لصلاة الصبح ولا لقيام الليل، نوى ياخدها مجاولة كده من 9 لـ9، نواها كده مش هيقوم، هياخدها من 8 لـ8، من 9 لـ9، من 10 لـ10، على حسب ايه ما بيصحى. فده هو طبعا فعلا بيعقد الشيطان على قفية رأسه. وكذلك يمكن ان يختص هذا الفعل بمن لم يقرأ آية الكرسي لطرد الشيطان برضه، يعني من لم ينوي يعقد الشيطان على رأسه، أما من نوى لا يعقد. وكذلك من قرأ آية الكرسي لا يعقد الشيطان على رأسه، يبقى عام أريد به الخصوص، عام حديث عام لكن مستثنى منه جماعة، مستثنى منه جماعة الأنبياء والمرسلون ومن نوى قيام الليل ومن قرأ آية الكرسي، يبقى ما يخشش تحت إيه الذين يعقد الشيطان على قافية رأس أحد. ده كلام ابن عبد البر، ورجحه العلامة الحافظ ابن حجر العسقلاني. ثم قال ذكر الحافظ ابن حجر، قال ذكر شيخنا الحافظ أبو الفضل بن الحسين في شرح الترمذي أن السر في استفتاح صلاة الليل بركعتين خفيفتين المبادرة إلى حل عقد الشيطان، وبناه على أن الحل لا يتم إلا بتمام الصلاة، وهو واضح، لأنه لو شرع في صلاة ثم أفسدها لم يساوي من أتمها، وكذا الوضوء، وكأن الشروع في حل العقد يحصل بالشروع في العبادة وينتهي بانتهائها. يعني هو طبعا من السنة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفتتح صلاة الليل الطويلة اللي هم 4 ركعات اللي قالت عليهم السيدة عائشة لا تسأل عن حسنهن وطولهن، والـ4 ركعات اللي قالت برضو لا تسأل عن حسنهن وطولهن، قال كان يفتتح صلاة الليل بركعتين ايه خفيفتين، عشان التوفيق بين رواية 11 ركعة و13 ركعة، كان صلى الله عليه وسلم لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة أو 13 ركعة، فهنا بتضيف هي يعني ساعات تضيف الاثنين دول الركعتين الخفيفتين يبقوا كام 13 ركعة، وساعة ما تضيفش يبقى 11 ركعة، بالشفع الوتر يعني يبقى 8 و3 11، 10 و3 يبقى 13. فهنا السر في كما قال الحافظ أبو الفضل بن حسين ليه يستفتح النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الليل بركعتين، المبادرة بحل عقد الشيطان عشان الذكر ثم الوضوء ثم الصلاة يبقى بسرعة ثم يستأنف عادل إيه القيام. قد ورد الأمر بصلاة الركعتين الخفيفتين عند الإمام مسلم من حديث أبي هريرة، فاندفع إيراد من أورد أن الركعتين الخفيفتين إنما وردتا من فعله صلى الله عليه وسلم كما تقدم من حديث السيدة عائشة، وهو صلى الله عليه وسلم طبعا منزه عن عقد الشيطان لأنه معصوم صلى الله عليه وسلم، لكن هو ورد الأمر بصلاة ركعتين خفيفتين في قيام الليل من غير فعله. فالتعليل ده بالنسبة لمين؟ لنا احنا، المبادرة الى حل عقد الشيطان. لكن طبعا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ليس للشيطان عليه من سبيل صلى الله عليه وسلم، لأن الله قال في عباده إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، وهو سيد العباد صلى الله عليه وسلم. وزي ما قال في سيدنا يوسف عليه السلام كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين صلى الله عليه وسلم. حتى ولو لم يرد الأمر بذلك لأمكن أن يقال يحمل فعله ذلك صلى الله عليه وسلم على تعليم أمته وإرشادهم إلى ما يحفظهم من الشيطان. وقد وقع عند ابن خزيمة من وجه آخر عن أبي هريرة في آخر الحديث، الحديث اللي هو ده من رواية ابن خزيمة يعقد الشيطان، أنه قال صلى الله عليه وسلم فحلوا عقد الشيطان ولو بركعة، فحلوا عقد الشيطان للسلاس ولو بركعة. لأنه هنا قال إيه في البخاري، هنا قال فإن صلى انحلت عقده، يعني كلها السلاس. من ضمن التنبيهات التي ذكرها الحافظ ابن حجر في آخر الحديث إنما خص الوضوء بالذكر لأنه الغالب، وإلا فالجنب لا يحل عقدته إلا الاغتسال. لأن الحديث فإن قام وذكر الله انحلت عقده، وإن توضأ انحلت عقده، قال لأنه الغالب. لكن لو واحد جنب مش ينفع يتوضأ، يبقى لا يحل عقدته إلا إيه؟ يقوم ويذكر ثم يغتسل حتى يتمكن من الصلاة. لكن هو الغالب أن الإنسان يقوم وهو إيه؟ ليس محدثا حدثا أكبر، يعني في الغالب يقوم يكون محدثا حدثا أصغر وهو النوم فيتوضأ ويصلي. قال وهل يقوم التيمم مقام الوضوء أو الغسل لمن ساغ له ذلك اللي هو المريض؟ يعني قال هذا محل بحث، والذي يظهر إجزاؤه، ولا شك أن في معاناة الوضوء عونا كبيرا على طرد النوم لا يظهر مثله في التيمم، لكن التيمم طهارة تقوم مقام الوضوء والغسل عند العجز عن الوضوء أو العجز عن الغسل، حتى في غسل الميت. يعني في غسل الميت إن تعذر غسله يمم، وقام التيمم مقام الغسل، لأن دي طهارة ترابية ودي طهارة إيه؟ مائية. ولذلك ورد طبعا في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الصعيد الطيب طهور المؤمن ولو 10 سنين. الصعيد الطيب، الصعيد الطاهر يعني لو كان تراب أو حجر أو أي شيء، طهور المؤمن يعني يتطهر به ولو عشرة ايه ولو عشرة سنين، لأنه يقوم مقام الوضوء ويقوم مقام الغسل، لأنه هو فرض كده. فلم تجدوا ماء فتيمم. وفقد الماء قد يكون حقيقيا وقد يكون ايه تقديريا، يعني الماء موجود لكن يعجز عن استعماله كالمريض او اللي به ألم طبعا لا يستطيع معه الاغتسال بالماء او الوضوء. وان كان طبعا الوضوء يعني فيه معاناة و يعني زي ما نقول ايه يحدث نشاطا يطرد يطرد النوم عشان غسل العينين طبعا وإذهاب الدفء عن أعضاء الايه عن أعضاء الوضوء، التنبيه الأخير اللي هو قال لا يتعين للذكر شيء مخصوص، اللي هي فإن قام فذكر الله، لا يتعين للذكر في قيام الليل شيء مخصوص لا يجزي غيره، بل كل ما سبق عليه ذكر الله أجزاء، ويدخل فيه تلاوة القرآن وقراءة الحديث النبوي والاشتغال بالعلم الشرعي، لأنه كل داخل تحت معنى إيه؟ معنى الذكر. وأولى ما يذكر به ما سيأتي بعد ثمانية أبواب في باب التهجد، في باب فضل من تعار من الليل. في حديث طبعا من تعار من الليل فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد هو على كل شيء قدير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، ثم توضأ وصلى ودعا الله استجاب الله دعاءه. ليه؟ لأنه طبعا التهليل أعظم شيء، يعني اللي يقول دي مرة واحدة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، كأنما أعتق رقبة من ولد إسماعيل. وبعدين سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر أحب الكلام إلى الله، وهن الباقيات الصالحات وهن غراس الجنة. غراس الجنة يعني كل ما حينما تقول هذه الكلمات يغرس لك بها شجر في الجنة، بوصية سيدنا إبراهيم في ليلة الإسراء لما قال مر أمتك فلتكسر من غراس الجنة فإنها طيبة التربة وإنها قيعان، يعني بتقول إيه أرضها طيبة ومستوية وغراسها إيه سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. قلل أو كتر، يعني كنت عايز جنينة صغيرة قلل، عايز جنينة كبيرة كتر. يعني أتعرف يعني إيه عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم عرفناك هو إن دي غراس الجنة، على كد ما تقول هيكون لك بقدرها إيه أشجار. وحديث الترمذي من قال سبحان الله وبحمده غرست له نخلة في الجنة، يعني حتى كل يوم يتنخ أضعف حاجة ولا مية الصبح ومية بالليل، من قال سبحان الله وبحمده ورثت له نخلة في الجنة، بقولها قبل ما تطلع الشمس وقبل ما تغرب الشمس مية ومية عشان تخش تحت ايه تصبر على ما يقولون سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها. ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترى. يعني النبي صلى الله عليه وسلم عايزك تقولها كثير، هي العبارة دي بالذات، والتسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، لأنه وارد طبعا إن من قالها 100 غفرت له ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. وفي رواية من قالها يوم الجمعة 100 مرة غفرت ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر وإن كان فر من الزحف. ترغيب، الخير كثير وقليل فاعل. لكن ذكر المولى سبحانه وتعالى يدخل تحته زي ما قال الحافظ ابن حجر، يدخل تحته كل أنواع الذكر، يعني حتى لو قرأ قرآنا يعتبر إيه؟ طبعا القرآن أفضل الذكر، أفضل عبادة أمتي تلاوة القرآن. وطبعا وارد هنا في البخاري ذكرناه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ حين يستيقظ من الليل، حين يقوم كان يقرأ من أول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات الألباب إلى آخر السورة، العشر آيات دول كان لا يدعهن حين يقوم لغاية آخر يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. دي السنة، يعني من السنة أن الآيات دي تقرأ في قيام الليل من غير صلاة، يعني من غير صلاة.